أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لازلنا في كتاب البيوع، ووصلنا إلى باب كتاب النكاح، ووصلنا إلى باب كيفية الاستخارة. كيف الاستخارة؟ أي بيان كيفية الاستخارة، صلاة الاستخارة. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا ابن أبي الموالي. هذا اسمه عبد الرحمن ابن أبي الموالي، واسم أبي الموالي زيد، وهو صدوق ربما أخطأ من الطبقة السابعة. قال محمد المنكدر هذا أخو أبي بكر ابن المنكدر. وماذا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا اللطيف في هذا الإسناد أنهم الرباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو 65 بعد 100 رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع في النساء رباعيات. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي طلب خير الأمرين، خير الأمور أو خير الأمرين. ذلك أنك إذا توجه إليك أمر ما تهتم هل هو يعني تستفيد منه أو ينفعك أو يضرك، يعني ما تدري ذلك، فما هو المخرج من ذلك أو السبيل أن تستخير ربك وتطلب أن يختار لك ما هو الأولى بك دينا ودنيا. فهذا هو الاستخارة، طلب خير الأمرين أو طلب خير الأمور، يعني هذا هو في الأمور كلها. وهذا يدل على أنه عام كل شيء، أمور دنيوية أمور أخروية، لكن بشرط أن لا تكون واجبات. أجمعوا على أنه لا استخارة في الواجبات، الواجبات ما في استخارة، وكذلك أجمعوا على أنه لا اختيار في المنهيات، ما في استخارة، وإنما في الأمور المباحة، أو يكون مستحبا وتكون متردد، أو يكون واجبا لكنه مثلا بين الإنجاز وبين التأخير، مثل الحج على كل من يقول إنه على التراخي، فتقول أحج في هذه السنة أم في السنة الآتية تستخير. بهذا المعنى ليس مراد تستخير في الحج، لأن الحج فرض إذا كان، أما إذا كان مستحبا فهذا يعم الأمور كلها بركها وجليلها، أكرها وعظيمها وجليلها تستخير. وعلمك ما يعلمنا السورة من القرآن، يعني معناه مبالغة، يعني كان يعتني بتعليم الاستخارة كما كان يعتني بتعليم سور القرآن، وهذا معروف يقول لأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم من الأمر، عم أي أمر من الأمور، إذا هم أحدكم أي قصد فليركع ركعتين، فدل على أنهما ركعتان ما هو 4 أو 5 أو 6 من غير الفريضة، وبين أنه لا تسقط الاستخارة بانضمامها إلى الفريضة، مثلا ركعتان صلاة الصبح ركعتان، أو العيد مثلا ركعتان، وأنت ضممت نية الاستخارة إلى الفريضة على ما يغني شيئا، بخلاف تحية المسجد فإنه عام فيسقط بركعة الفجر بفرض، لأن المقصود منه تحية المسجد إحياء رب المسجد بركعتين، فإذا حصل فريضة أو النافلة يمشي. وأما الاستخارة فلا بد أن تكون ركعتان مستقلتان بنية الاستخارة. ثم يقول وهذا استفاد من موضوع العلم أن الدعاء هذا يكون بعد السلام، لأن ثم يعني التراخي. وبعض أهل العلم يرى أنه قبل السلام، لكن إذا الإنسان احتياطا يعني دعا به في صلاة داخل الصلاة بعد التشهد، ثم بعد السلام عملا به ثم طيب هذا. وحتى يعني يقول بعضهم حتى في السجود لو دعا به، لكن هو ثم في ثم يدل على أنه بعده منفصل. إذا يكسر ركعتين وتسلم ثم يعني تدعو الله تعالى بهذا الدعاء، ما هو؟ اللهم إني أستخيرك، أي أطلب أن تختار لي ما هو الأولى لي بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هكذا قضية الدعاء، تصيب الله تعالى، هذا ثناء على الله وتقرب وتزلف إليه سبحانه وتعالى بصفاته العلية. قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم. فلماذا علق بإن؟ وإن فيها عادة إنها تكون شرطية وتكون بالشك مثلا، يعني إن كان هذا كذا كان كذا. فأجاب أهل العلم عن هذا أن إن ليس معناها الذي استفاد منها هو الشك، وإنما هو للتأكيد، من باب التأكيد. معناه إنك تعلم حق علم أن خير الأمرين كذا وكذا أنت تعلم، فإذا أعطيني خير الأمرين، فإذا أكدت. وهذا كما يقول الرجل: يا فلان إن كنت ولدي فلا تفعل كذا، إن كنت ولدي، هل يشك في كون ولده؟ ما يشك، إن كنت ولدي. إنما تأكيد إيه؟ يريد أن يؤكد نهيه أو حثه على العمل بحق الأبوة والبنوة، فهذا يعني من هذا القبيل. إن كنت إنك تعلم حق المعرفة علمي، وهذا لا يكون شكا في علمه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال أشك من الراوي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، فاقدره بكسر الدال وضمها، فاقدره لي أي قدره لي ويسره لي. التقدير فقط لا يفيد العبد، وإنما مع التيسير. يقدر الله لك أمرا وتتحمل المشاق في طلب ذلك، لا، إذن قدره ذلك الأمر، قدر لي ويسر مع التيسير. فإذا يسر الله، قدر الله لك أمرا ما نافعا لك ويسره عليك، فقد تمت نعمه عليك. ثم بارك فيه، ثم بعد ذلك أيضا حصول الأمر لا يغني شيئا إلا إذا بارك الله فيه. فإذا ألقى الله البركة بذلك الشيء استفدت، انتفعت. هذا كله تفويض إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الوجه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفي عنه. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن ينفع عبده أو يريح قلبه يصرفه عن الشيء، وإذا أراد أن يعذب العبد ويعاقبه يعني وجه قلبه إلى شيء ما ثم منعه، هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، لا هو لا يريدني ولا أنا لا أريده، إذن هذا مستريح، ما دام صرف الله قلبك عنه فأنت مستريح، فهذا هو الفائدة. لأنه ربما يكون أمره يتوجه قولك وتطمع فيه يعني وتتحير فيه، هذا عقاب من باب الابتلاء وامتحان. وأما إذا صرفك عنه وصرفه عنك فقد تمت نعم الله عليك، فهذا هو وجه قول: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير الفتي والسكون، واقدر الخير حيث كان. وهذا أيضا من تمام الدعاء، ليس صرف هذا الأمر، بل يأتي ببديله بما هو خير لك، واقدر لي الخير حيث كان في أي مكان كان، فاقدر لي الخير ثم ردني به. وفي رواية قال: ثم ردني به، وقال ثم قال: وسمي حاجته، لا يثمرها على نفسه بل يسمي حاجته. إن كانت تثور يا رجل، إن كان إيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن شراء السيارة فلانية وتسميها باسمها، أو تزوج فلانة فاطمة عائشة بتسميها باسمها، أو بيت الفلاني والعمارة الفلانية المكونة من أربع أدوار وهكذا، يعني تعينها. وهذا مع علم الله سبحانه وتعالى من أدب الدعاء. الإنسان لا يكتفي بعلم الله، وإنما يعين حاجته في حال السؤال، وهذا من تمام الذل والتضرع إلى الله والابتهال إليه. فمن آداب الدعاء أنه يقول: الله أعلم بحاجتي في نفسي، خذني أعطيني حاجتي، بل عينه ما هو نوعه وما كذا وما كذا، فتعين حاجتك وتسمي حاجتك بالتعيين، وهذا مع أن الله يعلم حاجتك في قلبك، لا بلسانك عينه بنفس الدعاء، قول الحاجة الفلانية هذا هي أدب الدعاء. فينبغي تعلم أدب الدعاء وكيف الدعاء وكيف يكون وكيف التوجه من هذا من هذا الحديث، يعني معناه تعين، وأنت تعلم أن الله سبحانه يعلم ما في نفسك، ولكن لا عين حاجتك باسمها باسم ذلك تلك الحاجة. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وإن كان الناس يتكلمون فيه، وعلى كل حال نحن نقول جاز القنطرة إذا أخرجه البخاري خلاص جاز القنطرة، في كلام للناكدين الذين ينتكدون على هذا الحديث كلام، ولكن نقول البخاري أعلم من الجميع، وهو أخرجه في صحيحه، وهو مسلم أخرجه، بخاري أخرجه، فنحن نقول نكتفي بالبخاري، البخاري صححه فهو صحيح. فإذا ينبغي للعبد أن يسلك مسلك هذا الأمر. وكما تقدم لنا أن أم المؤمنين رضي الله عنها زينب لما أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أستخير ربي حتى أؤامر ربي، وصلت ساعتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقر عليه، حتى في الأمور التي لا بد منها. ومعروف أن زينب لا يجوز لها أن تمنع نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألها، لكن قالت الخير أولا أتقدم إلى الله ويسر لي هذا الحق إذا كان خيرا، وإذا لم يكن خيرا لي يبعدني ويبعده عني. لماذا؟ لأنها ربما تتورط في ما لا تستطيع أن تقوم بحقه، فلذلك استخارت ربها وفتح الله عليها ويسر لها فصار خيرا لها في الدنيا والآخرة، فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، وهذا أمر عظيم. ولذلك ما استخار، ويقال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، قال هكذا وأظن جاء الحديث، وعلى كل حال هو حديث، المهم معنى صحيح، الذي الاستخارة والاستشارة أمران، الله سبحانه يقول في كتابه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أول شيء الاستخارة والاستشارة، تستخير ربك ثم تستشير الناس الذين تثق بعلمهم ومكانتهم وتقواهم، وقل لهم أنا أريد كذا، لا تستبد بنفسك لأن هذا مأمور به، فإذا تكامل هذان بعد ذلك تتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، التوكل يكون عقب ذلك وتشرع بذلك. وهذا ما المقصود من هذه الاستخارة. بعض الناس يتوهم أنه إذا استخار يأتيه منامه جبريل ويقول له اعمل أبو فراني، هذا توهم باطل، ما هو تراه في منامك يمكن ما هو مستبعد، الله يريك في منامك ويقول لك مثلا قائد حافظ بأنك لو سلكت هذا المسلك تنجح، هذا ما يستبعد، هذا من أنواع الكرامة يكرم الله عباده. لكن المقصود الأساسي هو أن تستخير ربك وتترك الأمر له، ثم ماذا؟ ما الذي تسلكه؟ وإذا إذنين متوجه إليك الذي انشرح صدرك له، هذا هو الذي استعرف ربك، وعلامته أن تتيسر أسبابه. فإذا تعلم انشرح صدرك له وتهيأت الأسباب وتيسرت، هذا هو الذي اختاره الله لك، وفيه البركة وفيه النجاة، وليس أمرا لازما أن ترى في المنام أو ما إلى ذلك، هذه كلها بعض الناس يتوهم هذا وليس هذا صحيح. والحاصل أن الاستخارة من يعني علامة نجاح العبد في أي شيء يريده أن يستخير ربه، فينبغي للعبد لا يعمل عملا يعني يتوجه إليه إلا واستشهد قبله، حتى ولو فاجأه الأمر يقول يا جماعة أخيروني حتى أصلي ركعتين استخارة، ما يقدم على بدون استخارة، لأن الاستخارة فيه البركة، في بركته، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعليم صحابته الاستخارة، إذا هم أحدكم في الأمر، إذا هم ما دام قصدت شيئا فلا بد أن تقدم الاستخارة، لأن التقدم بالنفس، لأن الله سبحانه وتعالى من توكل عليه واعتمد عليه كفاه، ومن لم يتوكل عليه وكله إلى نفسه، فإذا وكلك إلى نفسك بيئة دنيا وأخرى خسرت. يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه ويلازم هذه الاستخارة أو ركعته الاستخارة في كل أمر نريده، وهذا من أسباب النجاح. وبعض الناس يتهور ويسلك غير مسالك، وهذه أمور يعني زمان، وكما يقال الكبريين أو الذين يعني يرون الاستغاثة والصلاة وما إلى ذلك، يتوجه إلى شيخه، يتوجه إلى قبره، يتوجه إلى فلان بدوي وفلان إلى آخره، وخلاص يسلك، بل ويتصدق يذبح له ويسلك هذا المسلك ويقول أنا ناجح. هذا لو نجح بتدبير الله سبحانه وتعالى لكن لا يفرح به. ومن سلك سبيل السنة، ومن سلك سبيل الله يخير وهو ناجح في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى من خلوص نية العبد التوكل عليه، ما يلجأ إلى ولي ولا إلى نبي ولا إلى ملك بل إلى الله سبحانه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب من الأولياء والأنبياء والملائكة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بعد هذا النص ما الذي يؤدي إلى أن نسلك مسلك الشركيات والضلالات والبدع والمغرئ إلى آخره؟ هذه كلها يعني منشأها أولا الجهل، لأن هؤلاء الذين يشرعون هذا للأمة جهلة، هم عباد، وأتكلم الناس بعبادتهم أنهم علماء يستفتونهم ويسلكون مسلكهم، هذه كلها سببها الجهل. فلما كان خف معرفة السنة في قلوبهم سلكوا مسلكا غير جاد، يتركون هذا السنة النبوي الذي كان يعتني صحابته بتعليمه، ويسلكون مسلك التوصلات والإجابات إلى آخره والنذر للولي إلى آخره. هذه كلها يعني سلوك مسلك الشيطان وليس مسلك الهدي النبوي يعني الذي كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمون. فهذا ينبغي أن ننتبه لهذا وننبه الناس، ننبه الناس أي شخص أراد أن يسلك مسلك الثاني نقول له يا أخي هذا ما شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس من هذه السلف الصالحين، ما يعرفون هذه الأمور، أنت لا تسلك مثل مسلك هذا، وهي ينذر خروف خروف وتقضى حاجته وفي أرمي لا قدر الله يقضي حاجته، ولازم يذهب بذلك الخروف إلى قبر فلان ويذبحه هناك. يا جماعة الصدقة مشروعة للفقراء والمساكين، وخاصة الخروف ما شاء الله سمين، إذا أكلت لحمه ما شاء الله هذا عظيم، لكن سلكت مسلكا غير جاد ومسلكا يعني جائرا، ما هو مسلك سليم، ما هو سليم، تصدق لبيتك به، يعني لما نجحت يعني تصدق بذلك اللحم في بيتك على الفقراء والمساكين، ويأجرك الله سبحانه بأجر الصدقة وتنفع عباد الله. هذا هو المسلك، وهذه أمور ضاعت في زماننا وقبل زماننا أيضا. ومن غريب ما يؤكد هذا العدوان أو هذا الانحراف، يعني بعض من يتسمى بالعلم يؤيد هذا ويحدد ما شاء الله فلان نذرت للشيخ فلان كذا، ولا يقول له هذا متى أو مضيع، ومع كل يعلم هذا يعلم يقرأ في كتب، يعني أنا أقرأ في كتاب حاشيتي طحطاوي مراكز شرف مراكز فرق باب النذر، ولو نذر لولي أن يذبح شاة فذبحها أمام قبره فهي ميتة لا يجوز أكلها، هذا في كتب الحنفية، وهؤلاء هم الذين يرتكبون هذه الجريمة الذين يقرؤون هذا الكتاب، ولا أدري بماذا يقول أول، بس عن التغافل والتساهل، هم يقولون مشددين في باب العقيدة، علماء الحنفية أو كتب الحنفية صغيرها وكبيرها مشدد، أن شليلة أن توسل يا سيدي يا غوثي هذه كلها ممنوع عندهم، ويحرم السؤال بمقام فلان بحق فلان، هذه من أقابل تحفة الملوك هذه الصغيرة موجود هذا في كتاب الترعى، ويحرم السؤال بحق فلان بحق مقام إلى آخر ما يقولون. فهذه أما في در المختار حاشية الكبرى هذه مرجع الأمة كلها متأخرين، هناك يقول من يقول يا سيدي فلان شليلة إلى آخره يذكر هذه كلها شركيات ويمنعه، لكن هؤلاء الذين يدرسون هذه الكتب هم المشاركون للعوام في هذه المسألة. الله مستعان، الله مستعان، هذا ضلال، هذا ضلال. وهذه موسنة مهجورة، هل تعلمون في بلدكم أو في ناحيتكم التي تسكنون فيها من يعتني بصلاة الاستخارة؟ لا تجدوا إلا ما شاء الله. فهذا معناه أن السنة أميتت والبدع والخرافات أحيت وتمسك بها الناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله مستعان، الله مستعان، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. الحاصل هذا الحديث عظيم ينبغي العناية به وتعليم الناس له، أي يعني للنساء والأولاد والجيران وما إلى ذلك، يعني أي يا فلان إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم المسلم بأي شيء أن يصلي ركعتين، علموا السنة هذه أفشوها بين الناس. قال رحمه الله تعالى انتهى لابن أمه أي مشروعية، يعني معناه من جملة الأولياء الابن، ابنها زوج يعني يزوجها وليا لها، هذا هو مراد مثالي منطلق على أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا هم علي أحديد بن علي قال حدثنا يزيد يزيد بن هارون الواسط قال عن حماد بن سلمة أبو سلمة البصري قال عن ثابت بن ثابت وأسلم قال حدثني ابن عمر بن ابن عمر بن أبي سلمة ابن عمر بن أبي سلمة هذا قيل اسمه محمد مقبول من الله مقبول من السادسة، وفي تهذيب التهذيب ابن عمر بن أبي سلمة عن أبي وعن ثابت البناني فأن اسمه محمد فإني أقول من محمد الزهري روى عن عبد الرحمن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن جدي أحاديثا انتهى. تفرد به أبو داود والمصنف ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثني عن أبيه ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، هنا في غلط في الترجمة، عن أبيه هو إيش عمر وليس أبا سلمة، هنا يقول يا أبو سلمة لا هو عمر، عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة، وهو أيضا ليس من الطبقة الثالثة وهذا أيضا غلط عليه، وإنما هو تقريبا يكون ما من الرابعة وما من الثالثة نشوف لهم. قال عن أمي عن أبيه عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية، قال لما انقضت عدتها أي من زوجها أبي سلمة لما مات في المدينة، وهي ممن هاجر مع زوجها ممن هاجر مع زوجها إلى الحبشة فهي يعني مهاجرة، فهذه لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، أبو بكر تزوج يريد زواجها فلم تزوجه فتزوج بهذه عدة التعيين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امرأة عمر بن الخطاب يخطبها عليه أي ليخطبها لأنها قريبته، فجاء إليها فقالت فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يريد أن يتزوج، فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي موانع، عندي مانع منها أنا شديدة الغيرة وأنت عندك ما شاء الله عدة أزواج ولا أستطيع ولا أتحمل هؤلاء، أقول إيش إني امرأة غيرها، هذه واحدة مانعة وشدة الغيرة تحمل إيش على سلوكي مسلك غير سليم، قال وإني امرأة مصبية، بعض الطلاب يقرأه إيش امرأة مصيبة، هذا في ترجمة أم هاني، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة مصيبة، هذا لا يقرأون هو مصبية معناه عندي صبية صبي، مصبية معناه عندي صبي، فمعنى ذلك أنها تقول عندي صبية وهذه الصبية لا يمكن أن أكون معك لأنها تمنعك من الاستئناس بي، فلذلك إذن هذا مالي وهذا مالي، والثالث ما هو وليس أحد من أولياء الشاهد، أيضا من الموانع أن أولياء ما هم حاضرون هنا هم في مكة وفي بلدان أخرى، فقال فثلاث موانع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أي ثلاث موانع، فقال ارجع إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها، فقل لها أما قولك إني امرأة غيرها فسأدعو الله لك فوجب غيرتك، هذا دعاء ما شاء الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، يعني أنت شهدة غيرة أدعو الله تعالى أن يزيله عليك خلاص تستريحين، هذه واحدة، وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك سيكفيك الله سبحانه وتعالى صبيانك، يعني أقوم بكفالتهم أو يقوم الأقارب لك بكفالة صبيانك، صبية واحدة هي فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أولياء شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، حضروا أم لم يحضروا سيحبون أي سيفرحون بزواجي لك، فإذا ماذا ما هو معنى هذا، قال فقال ولا غائب يكره ذلك، فقالت ولا غائب يكره، فقالت لابنها يا عمر عمر بن أبي سلمة يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر غير عمر الذي في السند، قال ماذا قال قال ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه أي زوج عمر إياه. فهذا هذه الرواية تدل على أن يعني المراد بعمر ولده وليس عمر بن الخطاب. وهذه الرواية مختلفة, منهم من قال عمر هنا المزوج هو عمر بن الخطاب لأنه كان قريبها, فتختلف الروايات. والحاصل أن هذه الرواية هي كلام, وذلك قال مختصر, معناه أن هذا الحديث مختصر من حديث مطول, هذا السياق مختصر من سياق مطول. قال وهذا محل الترجمة, حيث زوج عمر أمه أم سلمة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه انتهى لابن أمه, لكن الحديث لا يصح, حديث ضعيف, فلا يكون حجة للمسألة. وأيضا فإنه كان صغيرا, عمر بن أبي سلمة كان صغير, عمر بن أبي سلمة فما سنبين فلا يصح وليا للإمكان. مختصر هذا المختصر مشتمل على قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها, وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بطوله ولفظه. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة يعني عن أبيه أن أم سلمة قالت قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو سلمة هذا زوجها قبل أن يموت علمها هذا الدعاء, قالت وإنا إليه راجعون عندك أحتسب مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. فلما احتجر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي بخير, دعا. فلما قلت دعا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قالت وأردت أن أقول وأبدلني خيرا منه, فقالت فقلت ومن هو خير من أبي سلمة. هذا مهاجر, أول مهاجر إلى الحبشة ثم مهاجر إلى المدينة, ما وجد مثله, ولا أصيب نفسي بالدعاء بمثل هذا لأنه لا وجد, وما علمت أن هناك رسول الله. لكن قالت أولا قلت وأبدلني ثم توقفت من هو خير جيبني فترى, ثم ألهمني الله على قوله فقلت وأبدلني خيرا منه, فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة بمئة ألف أو بألاف أو بملايين. فهذا سبب بركة الدعاء. فما زلت أترددي حتى قلتها, فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته, ثم خطبها عمر فردته, فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرها وإني مصرية وأنه ليس أحد من أولياء شاهدة. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني مصرية فإن الله سيكفيك صبيانك, وأما قولك إني غيرها فسأل الله أن يفرض غيرتك, وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. قالت قلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنقصك شيئا مما أعطيت أختك يعني فلانة ويعني وجرتي كذلك أيضا وكذلك ووسادة من آدم الله أكبر إن العيش عيش الآخرة هذا هو الذي يعطيها في بيتها وكذلك أيضا من آدم حشوها لي. قال هذا هو يعني تأسيس البيت أو كما تقول إيش يعني هو عروس وهي عروس قالوا عروس على الرجل والأنثى وأسس بيتا بيت للزواج هذا فيفرش وسادة حشوها لي ما هو سنجة وكذلك ما هو حرير وكذلك أيضا الطحنة جرة إلى آخره. فهذه هي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر, مع أن الله سبحانه وتعالى خيره بأن يكون ملكا نبيا أو ملكا عبدا فاختار العبودية لله واهتدى, فهذا هو السبب. وإلا فلو يعني ذهب فلو قال الله سبحانه وتعالى سأل من الله أن يجعل له جبل أحد ذهبا لقلب له حتى يستفيد هو وأمته من ذلك الجبل, لكن ما يريد ذلك. قال ماذا وقال رسول الله سيأتيها, فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في عجلها لترضعها, وهذه مصيبة من جملة مصيبة. فإذا جاء وصلت إليها كانت بصبية هنا فترضعها, ما ترضعها قبل أن يأتيها, وإن ذلك هو شديد الحياء ينصرف 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 حتى علم بذلك الصحابي فجاء إليها فقال فهنا وكان رسول الله حييا كريما يستحي فرجع، ففعل ذلك مرارا ومرارا تفعل ذلك. فقبض عمار بن ياسر، فلما علم عمار بن ياسر قال هذه مشؤومة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها ففاطنا لفين ففاطنا طيب فاطنا عمار بن ياسر فقال لما تصنع؟ فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها، كان أخوها، فدخل عليها فانتشقها من حجرها، أي انتزعها بقوة من حجرها لأن ترجعها من صفات يأتي. قال فانتزعها من حجرها وقال دعي هذه المطبوحة المشكوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فموجد الرجل، فقال فجعل يقلب بصره في البيت ويقول أين زناب؟ أين الصبية؟ الله أكبر، هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعلت زناب؟ أين راحت؟ قالت جاء عمار فذهب بها خلاص أرحت منا. قال فبنى بأهله عند ذلك، ثم قال إن شئت أن أسبع لك سبعت بالنساء. وفي رواية أخرى لما أراد أن يخرج أمسك بثيابه، أين تذهب؟ قال هذا هو الحق، لأنك يعني سيد ولست بكرا، البكر سبعة أيام وسيد ثلاثة أيام واستكمل الآن ثلاثة أيام أدعقها، وبعد ذلك يدور يعني بالسيرة على العادة. فقالت أين تذهب؟ تريد أن يبقى عندها؟ فقال لا حق لك، هذا حقك، لكن إن أبيتي سأزيدك وسأحاسبك عليه. فقال لا 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 أصبر بالحزبة إن هذا يمشي وتأتيني في دوري. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن شئتي ماذا؟ إن شئتي أن أسبع عليك سبعة للنساء أيضا، يعني أحاسبك على قد ذلك، أنت ثلاثة حقك وقد قضيتي وبقي ما سنة أربعة أيام، فإن سبعت لك فسأسبع لأزواج زوجات. فقال فلا لا. قال ذلك حدثنا عفان، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ساجد، قال حدثني عمر بن أبي سلمة، قال سليمان المغيرة ابن عمر بن أبي سلمة مرسل أي منقطع. والحاصل أن هذا الحديث ضعيف بجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد تفرد بالرواية عنه ثابت بناني وهو مجهول عين فلا تصح روايته، والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. والحاصل طيب من المسائل المهمة للباب اشتراط الولي في النكاح، اشتراط الولي في النكاح. هنا قال المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في اشتراط الولي في النكاح. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح. قال فقال مالك الشافعي اشترط ولا يصح النكاح إلا بولي. وقال أبو حنيفة لا يشترط في السيد ولا في البكر بالغة، بكر تزوج نفسها لكن بشرط أن تكون بالغة، أما الشرط في الولي من هو؟ البكر غير البالغ، هذا مذهب حنيفة، بل لا أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، وهذا هو الذي يقع، وهذا هو الذي يقع. الشرط في الحديث يقول إيه؟ يعني أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، أليس كذلك؟ هذا النص صريح إنه إذا أذن لها وزوجت نفسها أمام الشهود، هذا يعني أبو ثور أصاب في هذا. الآخرون يقولون إنما يزوجها يعني وليها، وهذا ما هو الشرط، حضر وزوج واحد ثاني لكنه راضي بذلك وأذن لهم جائز هذا، وليس شرطا أن يأكل هو، إنما الشرط إذنه، إنما الشرط إذنه، وهذا هو الذي من المذاهب هذه الذي يقال. وأما مذهب الحنفية فهذا من أول الأمر تخلصنا عنه، لأن الحديث الصحيح يقول يا أيها امرأة النكاح بغير زوجها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هذا حديث صحيح، يعني هم يضعفونه، وعلى كل حال ما أصابوا بذلك. فالوليه شرط، لكن الذي يظهر من النص الصحيح أن إذنه هو المطلوب ليس عقده، عقده طيب لكن لو لم يأكل وأذن يعني للناس أن يعقدوا عليها، وكذلك إذا قال لها تزوج من شئت أذن لها فعقدوا عليها مثلا بحضور الشهود، هذا الظاهر أنه كما قال أبو ثور يجوز. قال وقال داود اشترط الولي في تزويج البكر دون السيد، تزويج البكر دون السيد، هذا قريب مذهب الحنفية، قريب مذهب الحنفية. والذي أدهم إلى ذلك ما هو الحنفية وداود مع كونه متشدد هو في النصوص، حديث البكر تستأمر السيب وحق بنفسها من وليها. وهذا الحديث هو قوي في استدلال مذهب الحنفية، لأنه فرق بينهم وقال الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني تزوي نفسها، هذا هو الظاهر. والبكر تستأمر وابنها تستأذن وابنها صماطة. فمن هنا ظاهر مذهب الحنفي قوي في هذا، لولا الأحاديث الأخرى التي نصت أن الزواج بدون ولي ما يصح، فلولا ذلك ولذلك يقوله الشوكاني الصنعاني سبل السلام دهرا طويلا كنت أفتي المذهب الحنفية. وأخيرا لما فتش حديث النهي بدون النكاح تراجع عنه، وكان كتب ذلك مؤيدا. فمن كتب كتابي فليكتب هذا الذي تراجعت إليه أخيرا بأني لا أجيز النكاح بدون ولي. أول من الذي أده إلى ذلك النص المتفق عليه في البخاري ومسلم، السيب أحق بنفسها من وليها. هذا لولا الأحاديث الأخرى، هذا استدلال صحيح أن السيب لا إذن لوليه بل يتزوج نفسه. لكن لما جاءت الأحاديث الأخرى لا نكاح إلا بولي، وكذلك حديث يعني أي امرأة نكاحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها إلى آخر ما قاله، واحتاج العلماء واضطر العلماء إلى الجمع بين الحديثين بين النصين. ما هو؟ فالحنفية قالوا الأيم أحق بنفسها من وليها تزوج نفسها، لأن نصه وعقدها لأن قيد الثانية يعني تستأمر، فقالوا تزوج نفسها. قال جمهور العلماء معناه في اختيار الزوج وفي كيفية العقد وفي تعيين المهر وفي تعيين كذا وفي تعيين كذا، هذا لها وليس للولي في شيء. هي ترضى، أنا أرضى بفلان مثلا، واختار لها شخص شاب واختارت آخر، هو معتمد هي لا هو، في اختيار الزوج وفي نوع النكاح وفي نوع العقد وفي المهر وما إلى ذلك هو إليها، كل هذا يعني هي التي تتصرف فيه. وبعد ذلك عقد النكاح للولي. إذا جمعنا بين النصين، السيب أحق بنفسها من وليها أي في اختيار الزوج وفي نوع النكاح وفي دخله وفي المهر وإلى آخره، ولكن لا نكاح إلا بولي أي لا عقد إلا بولي. إذن العقد له، العقد للولي. وأما بعد ذلك ما يتعلق بالنكاح كله وفي البيت وفي كذا وفي البلد يخرجها وما يخرجها وما إلى آخره كلها لها، لو رضي بخلاف ما رضيته ما يقبل لأنها أحق بذلك. فهذا فبهذا اجتمع النصوص في الباب، ونحن نفضل ونصحح أن الصواب مذهب الجمهور وهو أنه لا نكاح إلا بولي، نكاح إلا بولي. وأما مذهب الحنفية قلنا نقول إيش هنا فيه، يعني إذا سلكنا هذا المسلك ألغينا الحديث الصحيحة الأخرى وهو لا نكاح إلا بولي، فهذا صحيح وإن كان تكلموا فيه وأعلوه، ولكن الصحيح عند المحدثين صحيح. والأخير وأخيرا نقول نلخص في الأخير ما هو، قلت 90، قلت أرجح الأقوال عندي هو القول الأول، هو القول باشتراط الولي في النكاح وهو الذي عليه الجمهور. لماذا؟ بشهادة الأحاديث المذكورة بذلك، وأما حملها على معنى الكمال والحنفية لو صح الحديث عندنا لنحمله إيش لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الاشتراط، يعني ليس كاملا إنما هناك سمع فيه يمشي بهذا أول الحديث. فقلنا لا هذا غير صحيح، قال وتأويلها بذلك وما نتبال تأويلها بذلك فغير صحيح، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل. كيف نقول إيش؟ نقول كامل غير كامل، وقد صرح النص فقال فنكاحها باطل، البطلان ما عنده كمال غير كمال. قال فتبصر بالإنصاف ولا تتحيز الاحتساب. الله تعالى أذى. إذا عرفنا بهذا أن المذهب الحق في المسألة أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لكن الأولياء كما سيأتي ترتيبهم مختلف. وكذلك أيضا الولي إذا امتنع وعضل المرأة أبوها يتصرف في آية أخوها له حق الذي يليه يتصرف فيها، وإذا أبى كلهم ووجدت يعني كفءا ويريد أن يفوت عليها القاضي يتصرف فيه يزوجها ويمنع هؤلاء ويرضي عليهم. فمثل هذه أمور تختلف بحسب يعني مصلحة البنت وعلى كل حال لا نكاح إلا بولي. وعلى المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في ترتيب الأولياء، من يقدم الولد ولا الأب ولا كذا، فيقول ذهب مالك إلى أن أولهم البنون، البنون يقدمون على الأب وإن سفروا، ثم الآباء، ثم الإخوة للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، للأب والأم، ثم بنو الإخوة. أولاد الأم لا ملح حق لهم، لا الأم ولا أولادها لا حق لهم، إنما أولاد الأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأجداد بعد الإخوة للأب، وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الإخوة، العم من جانبين، العم للأب، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة، وإن سفروا ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه، والوصي مقدم في إنكاح الأبناء على الأولياء، وهو خليفة الأبي ووكيله، فأشبه حاله وحاله لو كان حي. هذا مذهب مالك. قال الشافعي لا ولاية لأحد مع الأب، بضد قول مالك، يقول الأب مقدم جميعا وجميعه. قال فإن مات فالجد ثم أبو أبي الجد إلى آخره. وقال إسحاق له قلت عندي أن ما ذهب إلى الشافعي رحمه الله تعالى أرجح، لأن الأب هو مقدم على الابن، هذا هو أرجح. قال ثم مسألة أخرى أيضا محل الخلاف، وهي مسألة الإشهاد، النكاح بلا شهود اختلفوا فيه، يعني قلنا عرفنا أن النكاح لا يكون إلا بولي، وهل يكون بدون ولي؟ هذا ما هو محل الخلاف. جمهور العلماء لا يرون إلا بالإشهاد، وخالف بذلك مالك وبعض الطائفة، لأنهم يرون أن المعروف الإعلان، الإعلان وليس الإشهاد، لأنه لا دليل حديث، يعني بلا شهود هذا حديث لا يصح، فقالوا الإعلان. فلو تواضع الزوجان أن يكتما لا يجوز مطلقا عند الجميع، تواضع أن لا يخبر أحد، لكن أعلناه وتزوجا بدون شهود عندهم يجوز، لكن جمهور العلماء يشترطون ذلك، والاحتياط هذا، والاحتياط مع الشهود. وأما بدون إعلان وسرا بين الزوج والزوجة، هذا بدون خلاف ما يجوز، يعني اتفق على ذلك ما يجوز، لأن هم يفسروا حديث أعلن النكاح بهذا، فسر مالك المشهور المعروف والمنصوص عليه هو الإعلان وليس الإشهاد، لكن نقول الإشهاد أولى. قلنا هنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجود الإشهاد على النكاح. قال ابن رشد رحمه الله تعالى اتفق أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة في المسألة هذه ومشدد، والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا عليه شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح سر، نكاح سر ما أجاز من العلماء إلا الأوزاعي له قول في هذا، نكاح سر. قال وقال ماذا ويفسق إذا كان هو، قال إيه، واختلفوا إذا أشهد نكاسر، واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصي بالكتمان، ووصي بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر، فقال مالك هو سر ويفسق نكاهه، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر، وهذا يعني معناه أن الحنفية وإن اشترطوا الإشهاد، لكن إذا أشهد اثنين وعقد الولي، لكنه ما يشترط الولي، على كل حال عندما يشترطوا هل هذا يسمى نكاح السر ويمنع؟ هذا مذهب مالك. والآخرون قالوا، الحنفية وغيرهم قالوا إنه ما دام أشهد شاهدين ما هو سر، فإذا يجوز عندهم هذا، ولكن أولى الأول. قال ماذا؟ وسبب اختلافه ما نشهد بذلك حكم شرعي، أم إنما المقصود منها سبب ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال حكم شرعي قال هو شرط من شروط الصحة، ومن قال توفق قال من شروط التمام، والأصل إلى آخره. وعلاقة بهذا الأخير عندي الأرجح كون معتبر في النكاح هو الإعلان، ما لزوم الإشهاد، قال سواء كان بإشهاد شاهدين أو بإعلانه بغير ذلك، لأنه لا تثبت أحاديث وجود الإشهاد في النكاح، ما في هذه الصحيح وهو ضعيفة، وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فالنكاح السر ما يجوز، فإذا أعلن بالنكاح لكن ليس هناك شهود هذا ما هو بعيد. قال وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح كحديث أعلن النكاح وحديث حسن، أخرجه أحمد بن حبان صحيح من حديث عبد الله بن الزبير، وحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدفء والصوت في النفاع. حديث حسن أخرجه مسلم برقم كذا والترمذي وابن ماجه. والحاصل أن الواجب هو إعلان النكاح سواء كان بالإشهاد أو بغير ذلك، والله تعالى أعلم. المهم مسألة فيها خلاف، وهو هذا حاصل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: إنكاح الرجل ابنته الصغيرة يجوز. ابنته الصغيرة لو أنكحها أبوها جائز، يعني معنى ولدها وأعطها أنكحها جائز. قال فرد مصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان جواز نكاح الصغير صغيرة البكر وإن لم تكن صالحة للوطن، والرد على من منع ذلك، لأن بعضهم يقول لا بد أن تكون المرأة صالحة للوطن فلا يجوز النكاح، فرد بهم بهذا وادعى أن ذلك من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، ست سنين صغيرة. طيب قالوا هذا خصية للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول أين الدليل خصية؟ ما في جائز هذا، فهو جائز، ولكن يعني إذا وصلت إلى حد الوطن يطوها، وأما جواز النكاح الصغيرة جائز. قال أبو سهل المنتظر على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مراوية، قال أنبأنا أبو معاوية حمد وخازن الضرير، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع، ثلاث سنين معه كانت معه ولا يقربها. فإذا هذا جائز، مثل هذا تزوج الصغيرة جائز، وهذا هو القول الراجح، والحديث هذا متفق عليه متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان جواز إنكاح الأبي بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شبر مثل ما تقدم. ومنها جواز نكاح المرأة وإن لم تكن صالحة للوطن، ومنها أن الولي الخاص يقدم على الولي العام، حيث زوج أبو بكر بنته عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم تولى، والولي أقرب من القاضي، وقد اختلف فيه عند المالكية كما أشار إلى الفصل. ومن أن نهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغة حتى يتصور منها الإذن، يعني هناك حديث يستشهده بعض الناس مثلا الذين منعوا نكاح الصغيرة استشهاد بحديثين البكر تستأمر، هذا الحديث يدل على عدم جواز نكاح الصغيرة، لأنك على تستأمر والصغيرة بنت سنة بنت ست سنين خمس سنين ما لا أمر لها، إذا معناه لا تتزوجها. فهموا هذا. لكن احنا نقول إذا زوجها وليها، إذا زوجها وليها ما المعنى؟ فإذا قال حمل هذا الحديث البكر تستأمر للتي تعقل البالغة، هي التي تستأمر بكر وبالغة، هذه لابد من استئذانها وأن تنص وأن تتكلم أو يحصل منها ما يدل على الرضا بكاء إلى آخره، فكما قالوا فإذا كان كذلك فإذا هذا محمول على العقلة وليس البنت الصغير. أما البنت الصغير فالتصرف فيها إلى الولي ولا استئذان فيها، فالولي إذا أحب أن يزوجها لئلا يفوتها مثلا رجل صالح رجل كذا رجل عالي مثلا فأراد أن يستأثر به فلو أن يزوجها الصغيرة حتى يعني يكون النكاح صحيحا. قال وإذا بلغت قلت بأول إجماع في نظر ماذا قاله؟ قال النووي رحمه الله هذا صريح بجواز تزوج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا. قال وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته الصغيرة لهذا الحديث. قلت بأول إجماع في نظر، فقد تقدم خلافه من شرومات فيه فتنبه. قال وإذا بلغ فلا خيار لها، هذا هو فائدته. إذا صححنا تزويج الأب بنته الصغيرة معناه أنها لو بلغت وليس لها خيار، بل تبقى على ما لأن نكاحه صحيح، والذين قالوا ما يصير لها خيار يفرقون بينه وبينها إذا لم ترضى به، لكن لا خيار لها. قال فلا خيار لها بس عند مالك الشافعي وسائر فقهاء الحجاز. قال أهل العراق لها الخيار إذا بلغ، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك ومن أبي ليلى وأحمد إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسؤال المتقين أخبرنا محمد النضر بن ساور هذا وصديق مروزي صديق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبائي قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين والمشهور لست سنين، ولعله دخل يعني أدخل الجبر الكسر، وإلا فهو المشهور أنها ست سنين، هذا هو الصحيح. والسالم الضدي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر، عبثر المقاس عبثر لا يوجد مثله في كتب الستة من اسمه عبثر إلا هذا، عبثر بن قاسم الزبيدي، الزبيدي وكنية أبو الزبير، هذا ثقة الطبقة كفيل من ثقان الطبقة الثامنة. قال حدثنا مطرف، مطرف ابن طريق الكفيل ثقة فاضل من صغار السادسة. قال عن أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته واسمه كنيته، قال قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع سنين وصحبته تسعة، وهذا إن لم يحمل على الدخول لا يصح. إذا نحمله على ماذا؟ تزوجني أي دخلني، دخل بي تسع سنين وعشت معه تسع سنين، فصارت حين موت النبي صلى الله عليه وسلم بنت 18 سنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، والحديث بسند أبو إسحاق السبيعي ومدلس قد أمانه، لكن يشهد له ما قبله وما بعده في الصحيح صحيح. وسأل المنتج قال أخبرنا محمد بن علاء أبو كريب وأحمد بن حرب، أحمد بن حرب الطائي الموصلي من العشرة، قال حدثنا أبو معاوية أحمد خاسر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 90، وما تعالى عنها وهي بنت 18. وهذا قلنا المراد بالدخول وليس العبد، فإنه لست سنين، فعلى ست سنين. قال رحمه الله تعالى إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، إنكاح الرجل ابنته الكبيرة يعني معناه أن الولاية لا تنقطع بكبر، فإذا كبرت لابد من ولي، فإذا كما يزوج الصغيرة الكبيرة أيضا يزوجها أبوها، أبوها وليها، لأنه أعلم بشؤون الحياة منها، هي ربما تختار وما لا يصلح لها، والأب ناصح لابنته، فإذا إنكاحه هو عنيش جائز وصحيح وهو معتبر. وبسهل المنتج قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد هذا الزري المدني نزيل بغداد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبوه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدثنا قال يعني تأيمت حفصة بنت عمر، بنته يعني حفصة بنت عمر صارت أيما، والأيم من لا زوج لها، مات أو طلق عصفا مع أيم، هذه ما تعلم، من خنيس بن عذابة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة توفي فتأيمت، فقال عمر فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر أي بنتي يعني، ذهب إلى عثمان وقال يا عثمان لأن مات زوجته، فقال له ألا أزوجك حفصة، يعني يريد أن يصله بهذا ويحسن إليه، قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة إن شئت، قال سأنظر في أمر فكر أستخر وأستشير، وبعد ذلك أعطيك جوابه، قال فلقيت أبا بكر فجاء إليه فقال لا حاجة لي في الزواج في هذه الأيام خلينا السريع، ثم بعد ذلك ذهب إلى أبي بكر قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زويتك حفصة بنت عمر، خصمت أبو بكر لا خير ولا شر باقي، لا ما قال لا ولا قلت نعم، فغضب عمر أشد غضب عليه، كان غضب على عثمان أيضا لكنه قليل، لماذا؟ أنا بنفسي عمر أعرض عليه دينك ويقول لا هذا أثر في نفسي، لكنه ما هو شديد لأنه قال له لا حاجة لي بس، لكن يقول كيف لا حاجة له في بنت عمر، هذه أثرت عليه، لكن أشد من ذلك أبو بكر قال له يا أبو بكر أريد هل نسيت أن تحتك حفصة، فصمت ومشى، فغضب عمر غضبا شديدا، وحصل ثم بعد أيام تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فزوجها عمر، فقال خير الرجلين خير من العالم كله، فإن ذلك لقيها أبو بكر قال أنت غضبت علي يوم ذاك، قال كيف لا أغضب عليك وقد عرضت عليك بنتي، قال لا اسمع إني لي معني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسر إلي بأن أريد أن يتقدم لخطبة حفصة، وهذا سر، ولا أريد أن الشيطان يقول لك يتقدم لك رسول الله، لا، فصدقت لهذا، فلو تركها لتزوجتها، فعند ذلك انشرح صدره وعلم أن الحق مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورزقها الله تعالى خير الرجلين خير الأمة كلها. قال فقلت إن كنت زوجت فحصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فهل وجد على عثمان؟ نعم، غضب عليه لكن خفيف، وسببه رد بنته، وهو رجل محترم قرشي، بنت ما شاء الله حفصة، وكيف يتركها؟ هذا أثر عليه، لكنه أخف من أبي بكر. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سكوت أبي بكر، فأنكهت أيام. فلكيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي، أي غدرت علي حين عرضت علي حفصته فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم، فلا أبغض عليك وإنت حشر لا شر ولا خير. قال نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أنك كنت علمت. وهذا فيه يعني حسن الصدق وحسن المحبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. أبو بكر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام من بناته وأولاده وجميع العالم. عائشة رضي الله عنها هي بكر تزوجها وهي أحسن من حفصة بكثير. فيقول له أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أخطب حفصة إيش رأيك؟ قال لا 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 أحسن إيه بنت عائشة عندك قد يقضي هذه عجوز. هذا هو الكلام. لكنه قال يا رسول الله إذا رأيت ذلك ما في معي، أنا أحب ما تحب. هذا هي شرك محبة عبد الله رضي الله عنه، وعدم ميله إلى بنته يعني على ميله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له انظر انظر يعني أنت استشرتني فأنا موافق على ذلك، فإذا أحببت تقدم إليها. فتقدم إليه صلى الله عليه وسلم وزوجها. فهذا هو هذا حق لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ويعني والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه من أخذ بيده ويمشي طريق يا رسول الله أنت أحب إلي من جميع الناس إلا من نفسي التي بين جنبي. هذه شوفية بقايا. قال يا عمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. فقال يا رسول الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر. فهذا حق المسلم أن يكون من نفسه وماله وأهله وجميع ما يهواه الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. وقال في حديث آخر وإن تكلموا فيه لكن أجدوا ما في الصنعين، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يجد. كل هواء كل محبته وكل ميلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أنت مؤمن صادق في محبتك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم قال أبو بكر قال قد ذكرها قد كنت علمت أن رسول قد ذكرها ذكرها أن تزوج ولم أكن مفشية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله تركتها لنكحتها أو قبلتها لو تركها من سنة قبلتها. وهذا في دليل على أن النهي الوارد وأزواج أمهاتكم يعني أن يتزوج الإنسان ما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام مقصور على سنتين. من نكحها وطلقها هذه ما يجوز إنها أمك. وكذلك من خطبها بعد ذلك ما هي. وأما التي أراد أن يخطبها ويتقدم إليها فهذه ما تم، لأن أبا بكر قال لو تركها ولم يخطبها يعني أنا أتزوجها لأن هذا جائز. فيدل على أن مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث أن يتزوج امرأة ما ولم يفعل ذلك ما يمنع ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه البخاري. استئذان البكر في نفسها، استئذان البكر في نفسها، البكر تستأذن وطلب منها الإبن. قال رحمه الله تعالى بالسلام انتهى؟ طيب ما في قريب؟ خلاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وشهرنا وقوتنا وحيتنا وشهر الوارث من أجأت لنا على من ظلمنا وصلنا على من أهدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية غربتنا ولا أغسل إطانا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.